بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الإمام الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد، قال: باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. قال رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: أخبرنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
ايش؟ فهمنا؟ اقرأ. قال: فاعمل.
قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
يترك.
عندي يترك.
ونسخة أيضا يترك. نفس الله. نعم. يعني يقطع ويترك. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال: بكسر الراء،
بكسر المثنى الفوقية.
ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول مؤلف رحمه الله تعالى ابو داود في سننه كتاب الجهاد. والجهاد ماخوذ من الجهد والمشقه، والجهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. ففرض العين عند استنفار الإمام وطلب الخروج وإذا داهم البلد عدو، وجب على الجميع أن يخرجوا. ففي هاتين الحالتين يكون الجهاد فرض عين. نعم. وفيما سوى ذلك يكون من فروض الكفايات. والجهاد إما أن يكون جهاد طلب أو جهاد دفاع، ولا نعرف في زمننا هذا ومن قبله بأزمان أن جهاد الطلب موجود، فليس له وجود على الحقيقة. وجهاد الطلب هو جهاد الكفار ونشر دين الإسلام ودعوتهم إلى ذلك، إما الإسلام وإما الجزية. وهذا لا يوجد الآن ولا من أزمان، لأنه قد يوجد، وهذا عند اشتداد وقوة المسلمين، أما عند ضعفهم وعند تفرقهم فهذا لا يكون. والموجود الآن جهاد الدفع هو الذي يوجد الآن. السلام عليكم. إذا غزيت بلد من البلدان وجب عليهم الدفاع، هذا هو الجهاد الموجود الآن. وأما الخروج لدعوة الكفار إلى الإسلام وإلزامهم بذلك أو إلزامهم بالجزية فهذا لا يوجد، وقد ظهر من أزمان بعيدة. وهذه الكفرة الكاذبة في المسلمين غثاء كغثاء السيل، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، زبد يذهب مع لفحة هواء. وهذا ما يحصل الآن من عدم اجتماع المسلمين على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الوحي، الكتاب والسنة، الدين واحد الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى نهى عن التحزب والتكتل والتفرق في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كل تلك الفرق في النار إلا واحدة. ما هي تلك الفرقة التي هي تكون لها النجاة؟ هي ما كانت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله أمرنا بالالتزام بهذا الوحي، قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهى عن الفرقة، نهى عن التحزب، نهى عن الجماعات، جماعة واحدة وصراط واحد وطريق واحد ورب واحد ورسول واحد وقبلة واحدة، كيف يكون ذلك التفرق؟ نبي واحد أتى بذلك الوحي، كيف يكون التفرق؟ وكيف يكون اختلاف العلماء كما يزعمون اختلاف العلماء رحمة؟ لا، واحد. ينظر للمخالف هل معه دليل؟ لسنا مأمورين إلا باتباع هذا الدين، لسنا متبعين لفلان أو لفلان. فعندما تفرقوا ضعفوا، وما أقام الكفار لهم شأن ولا خافوا منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ومعه قليل من أصحابه وليست معهم تلك العدد ولا تلك الأموال الطائلة ولا تلك الأسلحة، فقد كان العدو يخاف منه مسيرة شهر إذا سمع به، يخاف منهم على مسيرة شهر. وأما الآن فلا خوف، لا يخافنا عدونا بل نحن نخاف منه. السبب هو الضعف، وسبب ذلك الضعف هو التفرق. والله لو اجتمعوا على كلمة، وهذه الكلمة التي دانت بها العرب هذه الكلمة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت وإن أردت وإن أردت. قال لا، تقولون كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون ملك العجم. قالوا ما هي؟ والله نعطيك آية عشرة. قال قولوا لا إله إلا الله، عرفوا معناها، وإن كان الآن الكثير لا يعرف ذلك المعنى، ما معناها؟ فقال أجعلت الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. يعني كل الآلهة التي نعبدها ومتفرقين عليها، هذا يعبد هذا، هذا يعبد شيئا وهذا يعبد آخر إلى آخره، يعني جعلته إلى واحد. فلو اجتمعوا على هذه الكلمة وقاموا بحقها ومستحقها وأدوا ما لها وما للرسول صلى الله عليه وسلم لرجعت لهم الهيبة، ورجع لهم ورجعت لهم تلك المكانة التي كانوا عليها. فتحوا الشمال والجنوب والشرق والغرب، وانتشروا ونشروا الإسلام، وعادهم عدوهم. ولكن مع التخاذل والتكاسل وتلك الانبهارات بما عليه الغرب وذلك الخوف والجبن الذي وقر في قلوبهم بسبب بعدهم عن الدين وجهلهم بدين الله سبحانه وتعالى، ساروا فيما هم فيه الآن. فلا يوجد الآن جهاد للطلب، وهو الجهاد الشرعي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه ويحثهم على الخروج إلى مكان كذا لنشر دين الله ودعوتهم، إما أن يقبلوا بذلك الدين ويدخلوا فيه وإلا يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والموجود الآن جهاده الدفع، إذا سطوا على بلد
كانوا يدافعون عن أنفسهم، وهذا فرض عين عليهم وعلى المسلمين مساعدتهم بالمال بشرط أن يكون ذلك تحت إذن الإمام والمسؤول عن كل بلد، كل إمام لها، كل بلد له إمام مسؤول عنه، لا يخرج من كان تحت ولايته عن رأيه وعن أوامره. فلو أمرنا بالخروج وقال من استطاع خرجنا، ولو قال جلسوا جلسنا، ولو قال تصدقوا لهم وانزلوا الأموال بدلناها، ولو قال لهم اقنطوا في صلاتكم وادعوا لهم رفعنا أيدينا، ولو لم يقل تركنا ودعينا لهم في سجودنا، لأنه أقرب ما يكون من عبد من ربي وهو ساجد. فقمن أن فجدوا واجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري الإجابة، موطن من مواطن الإجابة، يعني تبع الإمام، كل بلد تبع إمامهم ولا يخرجون عنه. وهذا الكتاب كتاب الجهاد، أورد فيه الجهاد وفضل الجهاد وما يكون عليه المجاهد. قال باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. والهجرة هي الانتقال من بلد كافر إلى بلد الإسلام، وهذا كانت في بداية الأمر انتقال من مكة إلى المدينة، وهذا قبل عام الفتح. وبعد الفتح أصبحت مكة دار الإسلام وانقطعت الهجرة، ولا هجرة لكن معناها العام باقٍ. إذا لم يستطع الإنسان أن يؤدي شعائر دينه في بلده وأوذي واستطاع، الهجرة تبع الاستطاعة، واستطاع أن يخرج من بلده وانتقل إلى بلد يؤدي فيه ما ألزمه الله سبحانه وتعالى به وكان عنده استطاعة، يجب عليه الانتقال. وأما إذا لم يستطع فلا يجب، فليس بوجوب. والهجرة إنما كانت لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي من الجهاد، خرجوا من مكة إلى المدينة ينصرون الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا الأهل والأوطان وخرجوا للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال ويحك، وهذه كلمة إشفاق، مشفق عليه، إن شأن الهجرة شديد. وكأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع الهجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب السائل وينظر إلى حاله، فكأنه رأى أنه لا يستطيع الهجرة أو هي شاقة عليه، فقال له ويحك، كلمة إشفاق، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من ابن؟ قال نعم. قال فتؤدي صدقتها؟ قال نعم. وهذه أعمال طيبة وأعمال خير، أن يرعى في إبله وأن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها. قال فاعمل من وراء البحار، من وراء البحار، والبحار هنا يقصدون بها المدن والقرى، ليست هي البحار المعروفة ذات المياه، إنما يقصدون بها القرى، يعني أكثر من الأعمال الصالحة. فاعمل من وراء البحار يعني أكثر من الأعمال الصالحة، من وراء المدن والقرى، يعني في الصحاري والبراري، وأنت مع ابنك، ولن يترك الله عملك، ولن يترك الله أعمالك، لا بد من المجازاة ولا أظلم ربك أحدا. والله سبحانه وتعالى يجازي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن الفضل وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. قال أخبرنا الوليد يعني ابن مسلم الوليد بن مسلم والدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي وثقة أخذ أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه الابتلاء وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه.
قبل أن نتكلم على هذا الحديث هذا سؤال يقول ألا ترى وصول من يسمون بالإسلاميين إلى سدة الحكم في بعض الدول ألا ترى نصرا للإسلام ولهم على بقية المسلمين الدعاء بالنصر والتمكين؟ قلوبنا جميعا مع المسلمين في أي مكان على وجه الأرض ويفرحنا أن يكون الانتصار للإسلام وأن يعلو المسلمين وأن يكون لهم الحكم في أي مكان من الأرض. وهذه بغية كل مسلم لأن من يفرح بانتصار الكفار وبعلو شأنهم هذه ردة. علو ذلك الشأن وهذا من نفاق العمل وهذا من نفاق الاعتقاد أن يعلو الكفار على المسلمين ويفرح هذه ردة. لكن هل التسمي بإسلام أو مسلم أو تحت حزب كذا هل هو الإسلام حقيقة؟ نتمنى ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك. لكن ما نراه لكن ما نسمعه ونقرأه غير ذلك. وإن تصدموا بإسلاميين فالأسماء لا تغير الحقائق. السلام. كم من قبور مشيدة وكم من أهل باطل قربوهم من أهل الزمر والطبل والغناء والرقص وجعلوهم في الأعداد التي يتكثرون بها عند الانتخابات. نتمنى أن تزال أمور الشرك وأن تيسر عبادة الله سبحانه وتعالى بإعمار المساجد وإقامتها. النساء بعدم الخروج والتكشف والبروز ولا إذا وصلوا إلى ذلك المكان العالي في الدولة وضعوا أيديهم بأيدي العلمانيين من أراد أن يعبد الله فليعبد. والإسلام لا يدخل في التعاملات. خارج المسجد غير داخله. وقربوا المفكرين على ضلال، واقصوا العلماء على حق. فحقيقة الامر والوضع يندى له الجبين وتفطر له الكبد كمدا، تدمع العين على الحال الذي وصل اليه من تسموا باسلاميين. الجري وراء الكراسي باي حال يصلون اليه، بحق او بغير حق. هل هو هذا الاسلام الذي اتى به صافيا مصفى، دعا الى التوحيد ونبذ الشرك، دانت له مشارق الارض ومغاربها ونشره اصحابه بالمعاملات اثناء التجاره؟ نتمنى ان تكون الاسماء على المسميات، ويكون اسلامي بحق وحقيقه، ليس مسمى ليصل الى المكان الذي يريده بذلك الاسم. ونسأل الله ان يكون حزبا واحدا، هم حزب محمد صلى الله عليه وسلم، ما عليه اصحابه، ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كما بين ذلك، وليس دعوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوحد صفوفهم، وان يهيئ لهم امر رشد يعز فيه اهل الطاعه، ويذل ويقصى ويبعد اهل معاصيه. كما نساله سبحانه وتعالى ان ينزل السكينه، وان يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وان يصلح ولاه امورنا، وان يهيئ لهم بطانه صالحه. والعلم عند الله. حياك الله. باقي شيء في هذا؟
احد المسؤولين في ايران
تفضل
يفرح بوصول الايرانيين الى الاسلاميين الى
ايش يقول؟
يقول يعني علاقتنا مع الاخوان المسلمين
في علاقتهم مع الاخوان، والله كل من كان على حق، كل من كان ملتزما بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسير على ذلك من غير تحزب ولا تفرق ولا طعن ولا نبذ ولا 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 إلى آخره، سار على منهج مستقيم، المنهج الذي قال به الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لنرفع أيدينا له تحية وإجلالا وإكراما لتكريمه ذلك الدين ولعلو ذلك الدين على جميع الأديان. وأما هكذا ادعاء بالألسنة فلا لا لا.
يعني معروف
يعني وضع الحكومة الإيرانية، معروف الأمر، معروف، لا يخفى إلا على جاهل، والله لا يخفى إلا على جاهل. تلك الشعارات التي يرفعونها والله لا تخفى إلا على جاهل. فأما الناس الذين متعهم الله سبحانه وتعالى بعقول مدركة للأمر الواقع، فالسلف يفهمون الواقع، ما يجهلون الواقع، يعرفونه ويقرؤونه، إذا حصل كذا سوف يحصل كذا وكذا وكذا، ودونك كتبهم. فلتنظر، بل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدهم يخبر بأشياء لم تقع، فإذا وقع هكذا سوف يصير كذا وكذا وكذا إلى آخره. فالأمر واضحا للعيان، وما احتاجوا إلى غبش. الشمس طالعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على مثلها فاشهدوا إلا فدعنا، شيء واضح نشهد عليه ونعرفه وأما الغبش فلسنا ندانيه ولا نقاربه.
والله
يكفينا شرهم، والله يكفينا شرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدا في نفرهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن من أرادنا وأراد إسلامنا وأمننا وإيماننا وولاة أمورنا بسوء إن لم يكن في سابق علمه هدايته فنكفينا شره بما شاء وفي أي شاء عادلا دون أجل. سبحانه، أمر ليس سهلا، والله أمر ليس سهلا. لا نفرح، أقول لا نفرح، فيه تلبيس، أي نعم، لا نفرح. العقل يفهم، ما وصلوا يريدون نشر الإسلام ولا تطبيقه، ما وصلوا إلا للكراسي والوجاهة. نعم، ما ما يعرفون التوحيد ما هو اصلا، والا لما كانت الاضرحه في المساجد، اين ذلك الاسلام الذي يدعونه؟ اورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، ان المقدار ان شريح بن هان سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن البداوة، والبداوة هي الخروج من المدينة، والبدوي هو الذي يسكن في غير المدينة، هذا يسمى بدوي. وكل الرسل، كل الرسل جميعا من أهل المدن أهل القرى، ما كانوا بدوا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البادية، وهذا كان أهل المدن يخرجون إلى البادية يتعلمون، فإذا خرج لا يكون بدويا، إذا خرج من فترة بين الفترة والفترة لا يكون بدويا. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، يعني إلى هذه الأماكن، يعني الشعاب والأودية التي تقع بين الجبال. قال وإنه أراد البداوة مرة، يعني أراد أن يخرج، فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، محرمة يعني صعبة ما ذللت، صعبة ما ذللت، لأن المركوب إذا لم يركب ويذلل وإلا ما استطاع الإنسان أن يستخدمه للركوب، ولعله أرسلها إليها للدر، للدر، ليست للركوب وإنما للدر. فقال يا عائشة أرفقي أرفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. الرفق في كل شيء مطلوب، حتى في العبادة الإنسان يرفق بنفسه، لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف من الأعمال ما تطيقون، هذا من الرفق، لا تجهد نفسك بشيء لا تستطيعه مستقبلا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من الإنسان إذا عمل عملا أن يداوم عليه ويستمر عليه، لا يكلف نفسه يقوم الليل كله ثم بعد فترة يترك، هذا أمر عجيب. إنما الإنسان لو صلى قليلا وداوم عليها من أفضل من كثير، أفضل من الكثير المنقطع. والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذاك الرجل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بتلك الأمور قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، قال دخل الجنة إن صدق، يعني ذكر الفرائض، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فالإنسان يرفق بنفسه، فكما كان الرفق في شيء إلا كان زينا له وعلامة على صلاحه وتقوى. وما ينزع من شيء ذلك الرفق إلا يكون شينا له وعلامة على خسرانه. فالرفق في كل شيء، في كل شيء، ليس في أمر دون أمر، وإنما في كل شيء الرفق طيب. المناسب على خروج الرسول صلى الله عليه وسلم للبداوة، الخروج للبداوة، ولهذا قال وسكن البدو، الهجرة وسكن البدو، وإن كان في بعض النسخ بدون سكن البدو. لا بأس بالبداية إذا خرج إلى، لكن هل يوجد الآن بدو؟ هل يوجد الآن بدو؟ يعني لا زالت ألسنتهم هي ألسنة العرب القحاح، إنما تغيرت وأصبحت عجمة بتلك القنوات
والعمالة،
على قولك والعمالة كثرت وصلت إلى كل الأماكن، إنما بقيت الأسماء فقط، وأما الحقائق فكلها تغيرت، نسأل الله السلامة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من طريق شيخ عثمان بن أبي شيبة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي في عمل اليوم والليلة. قال أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة أخوه ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال أبناء أبي شيبة، قال أخبرنا شريك بن عبد الله النفع الكوفي القاضي، صدوق اختلط عندما ولي القضاء، يعني كانت الإساءة بعد توليه القضاء. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن المقدام بن شريح ابن هاني ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه شريح وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الله أعلم. نعم، كلها واحدة، المقصود البدو والمقصود الخروج.
قال رحمه الله: باب في الهجرة هل انقطعت؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن عوف.
قال إيش؟ قال بابه،
باب في الهجرة هل انقطعت.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
قال رحمه الله تعالى: باب في الهجرة هل انقطعت، يعني بيان هل الهجرة ايش. قل. نعم. لا، عن حريز ابن عثمان، هو حريز بن عثمان.
أنا عند حريز بدون
لا. عن حريز بن عثمان ولا بدون عنده؟
عن حريز
بن
عثمان.
ما في بس. أنت عندك إيش يا شيخ؟
حريز بن عثمان.
لا، حريز بن عثمان. قال أنبانا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن حريز بن عثمان. إذا عندك قراءة أصلح على ما قرأ. وياك. قال: باب الهجرة، باب في الهجرة هل انقطعت، يعني بيان هل الهجرة تنقطع؟ الهجرة لا معنى عام ولا معنى خاص. معناها العام وهو هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ومعناها الخاص هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة لم تنقطع. إلى أن تقوم الساعة. الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام وهجر مانع الله سبحانه وتعالى هذا الأذى لا تنقطع. التي انقطعت هي الانتقال من مكة إلى المدينة بعد أن كانت بعد الفتح وأصبحت دار الإسلام ليس فيها هجرة الآن والانتقال هذه باقية. وأما هذه انقطعت. وأما الباقية وهي الانتقال من بلد الكفر إذا كانت هناك بلد كافرة وفيها مسلمين وما استطاعوا القيام بأوامر الله واجتناب نواهيه ثم استطاعوا أن يعلقها حسب الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قد لا يستطيع الخروج فإن استطاع خرج كما أن هناك كان في مكة ناس ما استطاعوا الخروج والهجرة إنما الهجرة حسب الاستطاعة وكانوا يرغبون ولهذا تكون أيضا الهجرة أيضا بالنية كما أيضا يكون الجهاد أيضا بالنية إذا ما استطاعوا لا يكلف الله رسول الله وسعه إنما يدخل ويؤدوا بقدر الاستطاعة أيضا. أورد رحمه الله تعالى حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة الهجرة لا تنقطع وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه لا تنقطع ما متى إلى أن تقوم الساعة قال حتى تنقطع التوبة لأن التوبة ما تنقطع ما دام الإنسان يعيش وما دامت الدنيا باقية لن تقوم الساعة فالهجرة لا فالتوبة لا تنقطع ومطلوب بل الله سبحانه وتعالى نادى أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية فنادى وحث عليها فلا تنقطع إلى أن تنتهي الدنيا فالهجرة أيضا كذلك لا تنقطع وهي الانتقال بهذا أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويقيم الشعائر التي أمر بها وإنما التي انقطعت هي انتقال أهل مكة إلى المدينة وهذا كان موجودا قبل أن تفتح قبل الفتح في السنة الثامنة. أيضا رحمه الله تعالى حديث معاوية رضي الله عنه من طريق الشيخ إبراهيم بن موسى الرازي وهو ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة قال أنبانا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرى أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا عن قال عن حريز بن عثمان وحريز بن عثمان ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة ويقال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التقريب ولا ما خرجت ما دورت أنت مشغول هالأيام. أخرج له أبو داود النسائي عن أبي هند وأبو هند مقبول أخرج له أبو داود أيضا النسائي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه شيخ عبد الرحمن بن أبي عوف أيوة يقال نعم تفضل يكفي أبو داود النسائي يكفي أبو هند شوف لي في الكنى أبو هند نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.
أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم قل ما عندك.
قول أبو هند البجلي
شامي
مقبول من
ثالث
أبو داود
النسائي. أبو هند من؟
البجلي
شامي ممكن ها؟
أبو هند الصديق قيل اسمه إبراهيم بن ميمون الصائغ
لا.
أبو عيد الهمداني الكوفي اسمه الحافظ عبد الرحمن مقبول من السابعة؟
لا. إذا هو من الثانية أبو هند الشام معه شام. نعم أبو هند، أبو هند البجلي الشام مقبول، أخذ أبو داود النسائي. أورى رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. شام يعني سكن الشام. لا سكن الشام. اي نعم لكنه سكن الشام. ولهذا محمد بن ابي عمر قيل العدني المكي. ويروي كثيرا عن سفيان، لو اتى سفيان يروي عنه سفيان، وما عرفه سفيان بن عيينة المكي. اي نعم. فالانسان اذا سكن في مكان ودام فيه نسبوه اليه. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، يوم الفتح فتح مكة في السنة الثامنة، لا هجرة يعني لا انتقال، لا أحد ينتقل من مكة إلى المدينة، أصبحت مكة مثل المدينة وهي دار إسلام ودار أمن وإيمان. قال ولكن جهاد ونية، يعني الإنسان إذا خرج من مكة يخرج للجهاد، ما يخرج للهجرة، الهجرة انتهت، ولكن الخروج إنما يكون الخروج للجهاد. والذي لم يخرج للجهاد ولم يستطع الخروج كالضعفاء وغيرهم قال نية، لأن النية يكون، لأن الجهاد أيضا يكون بالنية. قال ولكن جهاد ونية، يعني أن الإنسان يكون دائما على استعداد للجهاد، دائما على استعداد للجهاد. قال وإذا استنفرتم، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا أمر الإمام بالخروج فيكون في هذه الحالة الجهاد فرض عين، ولا يجوز لأحد أن يتخلف. قال وإذا استنفرتم فانفروا، هذا مما قلنا أن الجهاد إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. وفرض العين قلنا إذا داعم العدو البلد يجب على الجميع، وهذا فرض عين. وإذا استنفر الإمام، استنفر الناس جميعا يخرجون، يجب فرض عين عليهم. وإذا خص أناس بأعيانهم يجب عليهم الخروج أيضا، وهذا فرض عين.
من لم يجاهد ولم يغزو ولم
يحدث، نعم مات
على شعبة
النفاق. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عثمان بن أبي شيبة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي لعمل اليوم والليلة. قال أخبرنا جرير، جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن منصور ابن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن مجاهد، مجاهد ابن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن طاووس وابن كيسان اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال عنده القوم حتى جلس عنده، فقال أخبرني أتى عامر، عامر بن شراحيل، قال عامر بن شراحيل الشعبي يقول أتى رجل عبد الله بن عمرو، يعني أتى رجل عند عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حرص الناس على معرفة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفرحون إذا رأوا الصحابي، لأنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم رآه فامتلأت عينه به وسمع كلامه وحضر تقريره وعرف خلقه وخلقته، فهم يفرحون
ولهذا جاء في الحديث يغزو فئام فإذا وصلوا قالوا لهم هل فيكم من شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم بدون قتال ويغزو فئام من الناس، فيقال لهم هل فيكم من شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. فهؤلاء كانوا يستبقون من وجدوه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه حدثني بشيء سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخبرونه بما سمعوا، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى صيغة تحمل وهي السماع، سمعت، هذا من أعلى أدوات التحمل والأداء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا الإسلام على العموم. وإنما ذكر اللسان واليد فقط لأن زللها كبير وخطأها عظيم، وإن كانت الجوارح كلها يجب على المسلم أن يكفها الرجل والأذن والنظر وإلى آخره، لكن إنما خص ذلك لعظيم قدرها ولجللها العظيم. فاليد في الضرب وسلب حقوق الناس بالقوة والسرقة وما إلى ذلك. وقد يكون بالكتابة أيضا، يكتب بيده ويلحقه إثم تلك الكتابة في حياته وبعد موته، فعفى عن كف اليد. وكذلك اللسان، هذا كان يقول أبو بكر هذا الذي أوردني المهالك بلسانه، وكل ما ينطقه من قول مكتوب عليه، وليس هناك قول كذب أبيض ولا أسود، ولا هذا ما أعنيه ولا أعنيه، وليس إنما الأعمال بالنيات إذا خرج الكلام وإذا ظهر، إنما يحاسب على ظهوره. فاللسان قد يكون بالغيبة بالكلام بالكذب والغيبة والنميمة، وقد يكون فيه استهزاء، وذلك بخرج لسانه استهزاء بالآخرين. ولهذا مأمور المسلم أن يعمل جميع جوارحه في عبادة الله، فاللسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحدث الناس بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبين لهم الحق وما إلى ذلك. واليد يساعد بها ويدي حقوق الناس ويعطي بها ويأخذ بها ويسلم بها وما إلى ذلك. كذلك الأذن يكف عن سماع المغاني السماع الأغاني وسماع كل محرم، كذلك العين، لأن كل هذه الأدوات تخطئ. قال تزني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تزني، وكلها تخطئ وكلها تقع بالخطأ. والحاذق من يفهم ما يؤدي به إلى الجنة ويعرف ما يقربه من النار فيحذره ويبتعد عنه. ثم ذكر الهجرة بمعناها العام، وهو هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا هو التقوى. التقوى أن يفعل الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب ويهجر مناهيه. الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا، فالأوامر نأتيها بقدر الاستطاعة، وأما النواهي فننتهي عنها ليس محدودة بالاستطاعة، لأن المعاصي وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه يجتنب، ما يحتاج إلى استطاعة أو غيرها. كان يقول الإنسان أنا لا أستطيع أن أجتنب مثل هذا، والله سبحانه وتعالى حدد الاستطاعة. نقول في الأوامر، أما النواهي فلا. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم فانتهوا بتاتا، ليس محدد بالاستطاعة. يستطيع، ما يحتاج لأنه يقول أنا ما أستطيع، لا يستطيع أنتهي، ما ليس محددا بالاستطاعة أنه ينتهي. فالمسلم الحق الكامل الإسلام هو الذي يحفظ تلك الجوارح ولا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بيده، لا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بيده. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ مسدد ابن مسرهد البصري، وهو ثقة أخرج له البخاري ولا مسلم، البخاري أبو داود والترمذي والنسائي، البخاري أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. وهذا عامر بن شراحيل أعجوبة من العجائب في الحفظ، قال ما كتبت بيضاء في سوداء، لا إله إلا الله سبحانه، يعطي الله من يشاء، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال أتى رجل عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحابي جليل والله أعلم، ناس تركوا أنفسهم لله، تركوا أنفسهم لله، لا يريدون قصورا ولا غيرها، وإنما يريدون حفظ هذا الدين. هيأهم الله سبحانه وتعالى حفظ الدين، الكتاب القرآن حفظه الله، وما استطاع أحد أن يأتي. لكن السنة هيأ الله سبحانه وتعالى لها رجال نظروا أنفسهم، ليس لهم مال وليس لهم بيوت تأويهم، وإنما ليلهم قيام يناجون الله سبحانه وتعالى، ونهارهم في الكتابة والإدارة على الشيوخ يأخذون منها هكذا وهذا كذا حفظ الدين. وهيأ لهم رجال أن يعرفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غير حديث، هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح. يقول كان إذا قال رسول، هذا يقول عبد الله بن عباس، كانوا إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرتهم أسماعنا وأبصارنا نستمع، وهو صحابي، قال حتى إذا ركب الناس الصعب والذلول قال لهم سموا لنا رجالكم. أمن؟ أيوة، عمن يا فلان؟ هذا السند الآن اللي الآن الشباب يقول لك ليش تقرأ السلام عن فلان ما شابه أنا، قالوا سموا لنا رجالكم. هذا اتخذوا الآن إذا قالك يقولون، قالوا قل من يقولون، من الذي قال؟ قال والله يقولون أن كذا وكذا وكذا. نقول له قال الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، قال لا بس يقولون. من قال؟ قال العالم الفلاني. العالم الفلاني مجروح ولا نحتاج إلى، قالوا سموا لنا رجالكم. قال عن من؟ قال عن فلان. قال فلان عن من؟ قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال عن فلان. قال يا فلان إن بين فلان وفلان مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، يعني هذا بينه هذا يحدث عن فلان بينهم يمكن 100 سنة ما يقبل حديثه. ولهذا حفظ هذا الدين. فلان قاعد في الحلقة لكنه غفر، قال أصيب بغفرة الصلاة كما قيل في رشدين ابن سعد. ماذا قيل في سفيان بن وكيع بن الجراح؟ أبوه كان جراحا، يعني من جهابذة العلم والحفظة والإتقان، ثبت كان بدينا وكيع. فأتوا إليه وهو جالس في المسجد، قال يا إمام سمعنا تكبير. قال حبي للإسلام جعلني هكذا. يقول الناس يبيتون قيام ويصومون وضعاف، ولكن أنت، قال حبي. الإنسان إذا حب شيء هدأت نفسه واطمأنت، ولهذا يزداد وينبسط ويرتاح، ما عنده شيء يشغله. قال حبي، شوف حبي للإسلام. سفيان بن وكيع ابنه ابتلي بوراق، طبعا قبل كان عندهم وراقين كثر يكتبون لهم، ابتلي بوراق كان يكتب له، وكان يدخل أحاديث ليست من أحاديثه. طبعا الجهال اللي يفرزون الحديث يستمعون، عندما استمعوا لهذا الحديث ليس من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من أحاديث وكيع سمعهم مشايخي، نصحوا
رجال تقويم،
مو تقويم مستمر وإنما لجان تقويم لأنهم يخافون على الدين. فقالوا له نصحوا، قالوا يا فلان ألحق نفسك، الرجل يدخل في كتابك شيء ما غير مكتوب ليس من حد، أعطينا كتاب وصلحه لك، عشان بعد اللي دخله عشان بعد نعرف، لأنه كان يكتب ويصلح الكتاب نفس الكتاب اللي هو يدخل بينها حديث حديث، أحنا صلح هات. فلم ينتصح، قالوا فترك حديثه.
وما شفع له ولد وكيل،
والله ما شفع له أحد، ما يحتاج. قالوا صدوق ابتلي، قال ابن حجر قال في التفسير صدوق ابتلي ابن وراد، فنصح ولم ينتصح فترك حديث. الأمر ليس سهلا، ذا دين الله سبحانه وتعالى يسر ناس تقوم عليه. وقال ايش وسيأتينا، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق مرفوعة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يعني أنت رجل أنت تمشي في الخط وخالف خلاص، لا لا مشي ما يضرك، ولو كنت وحدك جماعة لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. يعني لا تخذل من اللي بالك الناس يقول لهم لا تمشي معه لا تسمعوا وتروح، يعني يخذلهم ما يهمك. ما تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى متى؟ إلى أن تقوم الساعة. فهذه الفئة باقية ولن تزول إلا بزوال الدنيا. أراه لما أنفوا من كرههم، أو تدرون من هم؟ يقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فما أدري من هم. إن لم تكن هذه الطائفة اللي قائمة على هذا الدين هم أهل الحديث، إلا والله أنا ما أدري من هم. هو الإمام عندما سئل قيل له، قال له رجل يا إمام أقوم الليل ولا أكتب الحديث؟ أنا أقوم أصلي من بعد العشاء حتى الفجر قيام ليل ولا أكتب الحديث؟ قال والله كتابة حديث واحد خير من قيام ليلة. وإحنا الحمد لله عندنا كتب الحديث موجودة ولا أحد يقلبها، نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة. الجرح والتعديل باقي ما بقيت الدنيا، الجرح والتعديل باقي ما بقيت الدنيا. هذه الكلمة يعني كلمة حق أريد بها باطل، الكلام والجرح في أهل الحديث فانتهى، انتهى بكتبهم، وأهل العلم جرحوا بن جرحوا وثقوا ما قال، انتهى صادق. لكن تلك الكلمة أريد بها الباطل وهي إبطال الجرح والتعديل. لا، الجرح والتعديل باقي إلى أن تقوم الساعة. هذا ثقة، هذا حزب، هذا خالد مبتدع، هذا رجل مستقيم على الصراط، ما ياخذ الا بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابه، قال اهل العلم، وما يقرا الا كتب السلف. ولسنا بسرجة كتب نسبتها الى انفسنا لنتكفر بها مالا وتكون لنا وجاهه. امرأة يا ناس. سبحان الله العظيم. سبحان. لا منشور.
بس داروا عليها.
لا لا منشور. نسأل الله السلامة. أقول نسأل الله السلامة. أقول يمتلك علم الجرح وعلم التعديل السلف، علماء السلف ليس علماء الخلف. ما علماء السلف انتهوا؟ لا، ما زالوا باقي. يقول ما تزال طائفة، هذا الطائفة هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، هم السلف، هم أهل الحديث، هم الذين يمتلكون الزمام، يعرفون هذا الكلام صح وهذا الكلام خطأ، هذا الكلام سير على المنهج وهذا الكلام يسير في وحي الحزبية.
طيب كانوا فيما سبق العلماء فيما سبق على المنهج،
نعم،
المجرحين كانوا يذكرون الشف واشتهر بهذا بأن فيه سنة كذا وكذا من البدعة ونحو ذلك، لماذا لا يكون هذا كمنهج يعني موجود الآن؟
موجود
يبين للناس الآن مثلا من هو على الساحة وفيه من البدعة وفيه من حتى يشتروا عنه.
موجود الآن الشيخ مقبل بن هذا الوادي له كتابه في الجرح والتعديل، أهل هذا يعني هذا ما تفتح عن واحد تعرفه من هذا لا إلا تجد فيه كلاما.
ما اسمه
الكتاب؟ نسيت اسمه الآن. له كتاب اسمه
المجروحين عند الإمام الوادي.
المجروحين عند الإمام الوادي، ولو جمع المجروحين عند الشيخ ربيع لو وجد كتاب أو كتابين. موجودة الكتب، تحتاج من يقرأها أو يتتبع أقوال السلف. أنا مشكلتنا أننا ما نتتبع ولا نقرأ، وإنما فينا الركون والدعاء. يقول قالوا هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، هذا ما ليس بعلم. تحضر محاضرة أصبحت يعني أنك يعني تنصر هذا الشيخ أو تتكلم فيه أو إلى آخره، هذا ليس جرحا ولا تعديلا، وانت لا تجرع احد او تعدل احد، انما هم اهل الحديث السلف رحمهم الله تعالى، ولا زال موجودين حتى الان يجرحون. والشيخ مقبل بن هادي الوادي بعد ان مات اخرجوا له كتابا في الجرح والتعديل في كل من يظل على راسك، يعني تفكر على هذه الساحه الان وتبغى تعرف عنه افتح كتابك ومرتب على الترتيب الهجائي. ويذكر فيه ما اخذ عليه بعض الشيء. نعم، اقرأ.
ابن ماجه.
ابن ماجه. عندك. او عندك.